أنه عدم جريان الاستصحاب في موارد الشكل المقتضي وجريان الاستصحاب في موارد الشكل الرافع. يعني الإشكال الذي كان بين الشيخ والآخرين هو النقض، ابتداء من النقض، أن النقض هو رفع الهيئة أو حل الشيء الذي له اتصال، فخصوصية الاتصال يجب أن تكون مأخوذة في المنقوص، كأن هذه المحور الذي أراده الشيخ الأعظم، أن النقض إنما يكون بخصوصية الاتصال. هناك أجزاء متصلة، هذه الأجزاء المتصلة هي التي تنقض، وهذه الأجزاء المتصلة بما أنه المعنى الحقيقي غير مراد فانتقل للمعنى المجازي. فحينئذ النقض راح يكون من خلال رفع تلك الهيئة الاتصالية. من هذا المعنى انتقل إلى معنى اليقين، فحتى نحرز وجود هكذا هيئة اتصالية أو ما يقاربها، لأنه ما راح يكون المعنى الهيئة الاتصالية هو الموجود الحقيقي مثل الحبل اللي به هيئة اتصالية، فلن يكون ذلك إلا في موارد التي يكون فيها المقتضي قابل واستعداد للبقاء. فحينئذ انتقل من معنى الحقيقي للنقض اللي هو رفع الهيئة الاتصالية إلى معنى المجازي هو رفع الأمر الثابت، إلى النقض لما كان هذا معنى اليقين المراد منه هو المتيقن. وبنى على ذلك أنه لابد أن يكون متيقن مما له اقتضاء البقاء وقابلية البقاء. الآخرين الذين ناقشوا بدءا من صاحب الكفاية رحمة الله عليه والسيد المرحوم السيد الخوي وغيرهم الذين ناقشوا، لا، بدأوا من أن النقض غير موجه إلى تلك الهيئة الاتصالية وإنما إلى جهة الاستحكام. جهة الاستحكام وجهة الإبرام هي التي توجه إليها النقض، فلما توجه إليها النقض بعد أنا ليش أجي وأفسر اليقين بالمتيقن؟ هذا بعد ما أحتاجه. فلاحظوا هذه نقطة الخلاف الرئيسية، أنه إجي قال النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، فلازم المنقوض إما هو به هيئة اتصالية كما في الحبل أو لا، أمر ثابت له الدوام وقابلية الدوام. فإجي النقض وأثر أن المراد من اليقين هو المتيقن، ومشى على هذا الأساس وبنى أن الشك في المقتضي لا يجب الاستصحاب، لأن ما أحرز قابلية البقاء، لازم أحرز قابلية البقاء حتى حين يمكن الاستصحاب. فلذلك راح يأتي وين الاستصحاب؟ في موارد الشك في الرافع فقط، أما في غير موارد الشك في الرافع والشك في المقتضي فلا يمكن أن يوجد الاستصحاب. الآخرين قالوا لا، قالوا النقض هو الحل، هو نقيض الإبرام. الإبرام يعني الاستحكام، والاستحكام موجود باليقين، الاستحكام موجود باليقين. فإذا نشوف لحظة المخالفة وين صارت، أنه النقض بعد مو إلا يكون رفع الهيئة الاتصالية، فلما ما صار رفع الهيئة الاتصالية بعد ما أحتاج أن أتصرف في اليقين وأقول أن المراد هو المتيقن. فانتقلوا من أن النقض هو نقيض الإبرام، أن النقض مقابل للإبرام، فحينئذ غير ناظر النقض للهيئة الاتصالية وإنما ناظر إلى جهة الاستحكام والإبرام التي هي موجودة وين؟ موجودة في اليقين. جينا إلى المرحلة الثانية، نقض اليقين وهو نقض الاستحكام والإبرام. طب هذا حينئذ ما ممكن، شلون أنقض اليقين؟ وين انتقلوا من النقض الحقيقي عندما يتعذر إلى النقض العملي؟ هنا بالنقض العملي إجى المرز النائين رحمة الله عليه، رجع إلى مبنى الشيخ نفسه، فقال النقض العملي اليقين ما يصير إلا بإرادة المتيقن، فقال هنا اليقين وإرادة المتيقن إما أن يكون مجاز في الكلمة أو هذه لا، أو يكون مجاز في الإسناد. إن اليقين مثل جرى الميزاب، جرى الميزاب قال هناك مجاز في الإسناد أنه أسند الجريان للميزاب، والذي جرى هو شنو؟ هو الماء، لكن باعتبار علاقة الحال والمحل. هنا نعمات أيضا علاقة التي تكون بين اليقين والمتيقن هي التي جوزت بدل ما يسند النقض إلى المتيقن أسند إلى اليقين ظاهرا، وإلا هو الغرض المتيقن الذي معنى النقض العملي هو عدم النقض العملي المتبنين عن النقض، فعدم النقض العملي للمتيقن مو النقض العملي لليقين، وإلا اليقين بما هو 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 ما ألف الأثر، الأثر كله للمتيقن، فالنقض للمتيقن هو الذي يراد. فإجى رجع الميرز النائي رحمة الله عليه إلى نفس مبنى الشيخ لكن بطريقة أخرى مو من خلال معنى النقض، فإجى كأنه ما أراد من نعمة النقض لأنه صاحب الكفاية ما تأشكل، فلذلك إجى ودعم رأي الشيخ الأعظم من خلال أنه حتى لو قلنا بأن النقض يراد منه جهة الاستحكام وأسد إلى اليقين، يعني حافظنا على النقض، لكن النقض الحقيقي ما ممكن، فلازم نقض عملي. النقض العملي يعني الجري العملي، وهذا لا يكون إلا إذا أردنا من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الإسناد. المرحوم السيد الخوئي يقول لا، يقول اليقين والمتيقن، اليقين تارة نحن نحافظ على أن المراد هو اليقين، لكن نقول اليقين يعني اليقين في الحالة السابقة والحالة اللاحقة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يرجع بها إلى العرف، والعرف صحيح اليقين الآن لا يقين، اليقين فيه ظرف سابق، إذا أخذنا الزمان قيد فلا يجري الاستصحاب أبدا الحياة، مدى الحياة ما كل شيء اسمه استصحاب، حتى في موارد الشك في الرافع ما كل شيء اسمه استصحاب، فلا بد أن ننزع الزمان، والنظر العرفي هو الذي يكون محكم، والنظر العرفي عندما يكون محكم لا يفرق أكو قابلية بقاء لو ماكو قابلية بقاء، هذا اليقين لا تنقضه بالشك، لأن جهة الاستحكام الموجودة باليقين جهة قوية غير قابلة لأن تنقض بالشك، فحافظ على أن المراد من اليقين هو اليقين، أن المراد من النقض اليقين هو اليقين العملي الجري العملي، لكن اليقين هو اليقين ما أريد من المتيقن، وإنما يكون هو نفس اليقين. فلاحظ الخلاف وين صار. الشيخ المظفر رحمة الله عليه يحاول يقوي أيضا ما ذكره صاحب الكفاية، أيضا صاحب الكفاية رحمة الله عليه لما إجى قال أن النقض مسند إلى نفس اليقين وماكو مجازية في البين، إجى عبر بتعبير بأنه هذا التعبير يكون تعبيرا كنائيا، هذا التعبير الكنائي معناه أنه يجب الأخذ بالمتيقن، الشارع قال لك خذ اليقين، خذ باليقين الآن، خب شنو يعني أخذ باليقين؟ معناه رتب آثار المتيقن، أن ذلك المتيقن السابق خذ به الآن، وهذا على سبيل المعنى الكنائي. المعنى الكنائي معناه أن أنا أستعمل الكلمات في معانيها، لكن المراد الجدي ليس هو هذا المعنى الذي أريده، ليس هو المراد الاستعمالي، المراد الجدي هو ذلك المعنى الثاني، وهو إشارة إلى كرمه، إشارة إلى بخله، إشارة إلى جوده، إشارة إلى شجاعته، إشارة إلى طوله، لذاك المعنى الكنائي. فهنا يقول بأنه عندما قال لا تنقض اليقين هو صحيح، استعمل باليقين وماكو مجاز، لا مجاز في الكلمة، لا مجاز في الحذف، لا مجاز لا حذف المضاف، لا مجاز في الإسناد، هاي كلها ماكو، وإنما شو راح يصير؟ راح يصير معنى كنائي وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في الآن الثاني في هذا الآن وترتيب آثاره الشرعية عليه، وهذا معنى الحكم ببقاء المتيقن. فحينئذ بعد من نحتاج إلى أن المتيقن له استعداد البقاء أو نشك في استعداد البقاء له، هذا كله بعد بنحتاجه. فلاحظوا هذه يعني هذا الفواصل ما بين هذه الأقوال والآراء المختلفة، اللي هي ابتداء النقد، ماذا نعني بالنقد، وهذه الخصوصية التي نعنيها بالنقد تؤثر على معنى اليقين أو لا تؤثر، ثم حينئذ نأتي ونقول ما هو المراد من نقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشيء. وحينئذ غايتها إما أن نصل إلى ترجيح أحد هذه الأقوال على الأخرى ونقول لا، أن المراد أن النقض هو ما يقابل اليقين، ما يقابل الإبرام، وحينئذ يكون المعنى المعنى الحقيقي وما بخصوصية الهيئة الاتصالية. قد بعض أنحاء اليقين بهيئة اتصالية لكن ليست هي الجهة المنظورة في النقد، ليست هي الجهة المنظورة في النقد. النقد الجهة المنظورة به هي شنو؟ هي جهة مقابل الاستحكام. قد يكون بعض أنحاء الاستحكام في هيئة اتصالية لكن النقد ليس ناظر إلى تلك الهيئة الاتصالية عندما يستعمل حتى نخصه بموارد الهيئة الاتصالية، هو ناظر إلى الاستحكام. الاستحكام تارة يكون بسبب الهيئة الاتصالية مالته وتارة لا، هو نفسه فيه استحكامه، فناظر إلى هذه الجهة وليس ناظر إلى الجهة الثانية. غايتها نقول بأن الرواية مجملة في هذا المقدار، أن الرواية مجملة في هذا المقدار، أنه لا نصل إلى نتيجة بأنه رواية صحيح الزرار الأولى لا تنقض اليقين بالشك. هل المراد هل تشير وتنص على أن الاستصحاب في الشك المقتضي أو ليس لها عموم يشمل كل موارد الاستصحاب أو لا خاصة في موارد الشك في الرافع فقط؟ غايتها نقول بأنها مجملة من هذا الباب. إذا لدينا أدلة عامة أخرى، روايات عامة تدل على العموم كما في رواية لإعارة الثوب إلى الذمي مثلا، فحيث بنعمل بهذا، وهذا ما راح تكون مخالفة لها، لأن هاي صحة الزرارة لا تقول بأنه لا، صحة الزرارة ليس فيها عموم، وتكون الاستصحاب يجري في موارد الشك في الرافع، لكن هل تنفي موارد الشك في المقتضي؟ هذا يكون محل كلام. فإذا لدينا عمومات أخرى تدل على العموم يمكن التمسك بذلك العموم. هذا ما كان من التفصيل الأول الذي فصله الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم بعد ذلك يذكر تفصيلا ثانيا، وهذا التفصيل الثاني أنه الحكم الشرعي إما أن يكون ثابتا بالإجماع أو بغير الإجماع. فإذا كان ثابتا بالدليل الشرعي، يعني يثبت بغير الإجماع، يثبت إما بدليل شرعي من الكتاب والسنة، وإما أن يكون ثابتا بدليل العقل. عبارة الشيخ الأعظم هكذا: من حيث أنه لم يجي إلى تقسيمات الاستصحاب، يأتي تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب وكيف يثبت المستصحب، إما أن يثبت بالإجماع وإما أن يثبت بغير الإجماع. الثاني من حيث أنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي، ولم أجد من فصل بينهما، يعني من فصل بجريان الاستصحاب في المستصحب الثابت بالدليل الشرعي دون المستصحب الثابت بالدليل العقلي، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي تأملاً، نظراً إلى أن الأحكام العقلية كلها كذا وكذا، فإجا ثبت بأنه هذا التفصيل لم يسبق به أحد، ومؤدى هذا التفصيل أنه لا يجري الاستصحاب إذا كان دليل المستصحب حكماً عقلياً، متى يجي الاستصحاب؟ إذا كان الدليل مستصحب هو حكم شرعي. دليله كما هو يقول من خلال يعني عدة مقدمات. المقدمة الأولى التي يذكرها أنه من شرائط المستصحب أو من شرائط المستصحب هو وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة من دون تغير في موضوع القضية. يعني إذا كان الموضوع هنا ثابت وهنا لم يتغير منه أي شيء ولم يعرض عليه أي شيء فما ممكن أن يعرض الشك في الحكم. يعني أنا عندي حكم لموضوع ما ولم يتغير الموضوع، الموضوع كما هو وما تغير بأي شيء ولا قيد من قيوده ولا عامل من عوامل ولا أي ظرف من الظروف يتغير، يجي واحد يقول خب أنت شو تشوف الحكم؟ ما دام الموضوع ثابت ولم يتغير منه أي شيء فلا حينئذ لا يوجب شكاً في تغير الحكم على الإطلاق. إنما التغير وين يصير؟ إذا كان هناك تعدد تغير في شيء من شرائط الموضوع، فهذا التغير إما يكون مانعاً من وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة فلا يجب الاستصحاب، وتارة هذا التغير الحاصل لا يكون مانعاً من جريان الاستصحاب، لأن يقول الموضوع مثل ما هو، هذا الشيء اللي راح والذي ارتفع ما له أهمية، ما راح يأثر هواية في ترتب الحكم. فإذا وين التركيز كله؟ التركيز أن التغير الذي يحصل في الموضوع له مؤثرية على تغير الحكم أو ليس له مؤثرية على تغير الحكم. فهنا أجوا قالوا يا بابا إذا كان الحكم ثابت بالدليل الشرعي وبالحكم الشرعي، إذا كان الحكم ثابتا بالدليل الشرعي يعني ثابت بالكتاب والسنة، فالمعروف والقاعدة أن المواضيع التي تثبت لها الأحكام الشرعية هي مواضيع مأخوذة من العرف. يعني العرف إذا حكم بتحقق الموضوع يتحقق، إذا العرف حكم بتعدد الموضوع حينئذ لا يجري الاستصحاب. يعني العرف هو الذي يكون القاسم وهو الذي يكون المهيمن عند تغير هذه الموضوعات وعددها، لأن الأحكام الشرعية ملقاة وتحتاج إلى مواضيع تثبت لها وتتعلق بها، فهذه الأحكام الشرعية التي تتعلق بها الأحكام الشرعية هذه المواضيع متى تثبت ومتى لا تثبت؟ إذا العرف قال بثبوتها فحين تثبت، إذا العرف قال بعدم ثبوتها فحينئذ لا يثبت هذا العرف. زين لما نجي نراجع العرف، يا راجع العرف أو الراجع أنه إذا كان العرف هو المحكم في البين، تارة هناك أوصاف تؤخذ في مواضيع الأحكام وتؤخذ في الأحكام وتكون هي تمام الملاك للحكم، وتارة هناك أوصاف تؤخذ في الأحكام ولا تكون هي الملاك. يمثلونها كمثلا العدالة عندما تشترط في الشاهد، فالغرض الشاهد هو الموضوع، هذا الإنسان هو الموضوع، هو موضوع الشهادة، هو الذي يشهد. خب العدالة شرط فيه، فإذا انتفت العدالة، يعني انتفى شرط العدالة، فهل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. زين لماذا؟ خب الموضوع موجود، الرجال موجود، يقول أنا شفت، لكن قبول الشهادة موضوعها وتمام موضوعها هو شنو؟ هو العدالة. يعني لولا العدالة لما عرض هذا الحكم وهو قبول الشهادة على هذا الموضوع، فالعدالة هي تمام الموضوع. فلما تكون العدالة هي تمام الموضوع حينئذ إذا ارتفعت يرتفع معها الحكم. فإذا كان زيد عادلا ثم صار فاسقا حينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب في مثل هذا الفرق. فهنا يقولون بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب في مثل هذا الفرض، لأنه يكون الحكم هو أو يكون هذا القيد وهذا الوصف هو تمام الموضوع، وتارة لا، الوصف لا يكون تمام الموضوع وإنما يكون واسطة في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، كما في التغير والنجاسة، تغير الماء والنجاسة، الذي تعرض عليه النجاسة هو الماء. زين، شنو الواسطة في ثبوت النجاسة للماء؟ هو التغير، تغير الماء في ريحه أو لونه أو طعمه هو الواسطة في ثبوت النجاسة للماء، لكن الموضوع هو الماء مو التغير. فحينئذ إذا زال التغير بنفسه أشك أن هذا الماء نجس لتغيره. الآن ارتفع التغير بنفسه، ارتفع التغير وارتفع وزال التغير بنفسه، هل نستصحب بقاء النجاسة؟ لو لا، قالوا نعم، باعتبار أن التغير ليس هو تمام الموضوع، أن التغير ليس هو تمام الموضوع. فإذا الاستصحاب يجري إذا كان الوصف المتغير، إذا كان الوصف المتغير ليس هو تمام الموضوع، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب. فإذا شككنا في وصف معين أنه مأخوذ على نحو تمام الموضوع أو لا، ليس على تمام الموضوع، حينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب في البيان، لأنه لا يكون لا تنقض اليقين بالشك. يعني متى تجري الاستصحاب؟ الاستصحاب تجريه في موارد أنك أنت إذا عملت بهذا الشك راح تنقض اليقين بالشك. الشارع يقول لك أنا ما أريدك تنقض اليقين بالشك، فمتى يصدق نقض اليقين بالشك؟ إذا كنت أعلم بأن هذا المورد هو ليس تمام الموضوع، فلما أعلم بأن هذا ليس تمام الموضوع حينئذ إذا نقضت ذلك اليقين بهذا الشك يكون نقضا لليقين بالشك وأنا منهي عنه. خب هذا إذا كان الحكم الثابت من خلال دليل شرعي، وإذا كان الحكم ثابت بدليل شرعي فحينئذ بهذه المتغيرات أن هذا القيد الذي يكون في موضوع في حكم معين وهو قيد للحكم، وأخذ هذا الوصف بالنسبة إلى الحكم الثابت على نحو تمام الموضوع أو ليس على نحو تمام الموضوع، أو كما يعبرون عنه أن هذا الوصف هو واسطة في العروض أو واسطة في الثبوت. إذا كان واسطة في العروض يعني من دونه ماكو عروض، من دونه ماكو حكم، هاي معنى الواسطة في العروض. أما الواسطة في الثبوت لا، الواسطة عن الثبوت لماذا يثبت له هذا الحكم؟ لماذا تثبت النجاسة له؟ للتغير، فتكون واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض. واسطة في العروض يعني يكون هذا الوصف هو تمام الموضوع، فإذا ارتفعه يرتفع الحكم. واسطة في الثبوت لا، أن هذا هو الذي يصل الحكم بهذا الموضوع، أما هو بنفسه ليس هو تمام الموضوع. فلذلك إذا زال التغير هذا الماي ارتفع التغير مالته، بعد رجع لونه طبيعي، رجع ريحه طبيعي، رجع طعمه طبيعي، لكن ترجع طهارته، نجاسة ترتفع بزوال التغير، يقول هذا لا من الدليل حينئذ، لأن يقول لي كان عندك يقين بالنجاسة، هذا اليقين بالنجاسة لا ترفعه بالشك، فلذلك تستصحب نجاسة الماء. في الدليل العقلي، في الدليل العقلي يقول في الدليل العقلي نحن الدليل العقلي إذا قام على المستصحب، يعني حينئذ الدليل العقلي معناه أن الموضوع ثبت من خلال الدليل العقلي، يعني عنده حرمة، عنده وجوب، هذه الحرمة والوجوب تثبت من خلال ثبوت الموضوع، هذا الموضوع ثابت من خلال حكم العقل. وبما أن العقل حكم بثبوت الموضوع إجا الشارع وحكم بموازاة العقل بحكم، لأن كل ما حكم به العقل حكم بالشارع. فهنا نأتي إذا كان الدليل القائم على ثبوت الحكم الشرعي هو حكم العقل، ومعنى حكم العقل أن العقل هنا هو الذي حكم بثبوت الموضوع. هنا هل يجري فيه الاستصحاب عند الشك أو لا يجري؟ هذا إن شاء الله يجري الحديث.